الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تاريخ وفلسفة القانون. الإعداد والتقديم الدكتور محمد المحبشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عايز الدارسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح المستوى الأول برنامج الشريعة والقانون. مرحبا بكم الحلقة الثالثة من سلسلة الحلقات التعليمية لمادة تاريخ وفلسفة القانون، وهي بعنوان تطور القانون وهدوينه. يتوقع منك عايز الدارس بعد هذه الحلقة أن تحقق الأهداف الآتية: 1- تعرف المصطلحات العلمية الواردة في هذه الحلقة. 2- تبين العوامل المختلفة التي ساهمت في تطور القانون. 3- تناقش وسائل تطور القانون وأثر كل وسيلة. 4- تشرح نشأة تدوين القوانين. 5- تذكر أهم المدونات القانونية في الشرق والغرب. عزيزي الدارس، والآن نبدأ بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، وهي بعنوان عوامل تطور القانون. عايز الدارسة سنتناول بإذن الله تعالى في هذه الفقرة العوامل العامة المؤثرة في تطوير القانون، وهي: 1- العوامل العقلية والفكرية. 2- العوامل الاقتصادية. 3- العوامل الاجتماعية. 4- العوامل السياسية. وسنوضح كل منها مبتدئين بالعوامل العقلية والفكرية لتطوير القانون. عايز الدارس، إن من أهم عوامل تطور القانون هي العوامل العقلية والفكرية، والتي تؤثر في تطوير القانون تأثيرا مباشرا وغير مباشر، حيث تساهم في تطوير عوامل مؤثرة في تطوير القانون كالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أنها تؤثر تأثيرا مباشرا في تطوير مصادر القانون من قوة ثم دين ثم عرف. عايز الدارس، أما العوامل الاقتصادية لتطور القانون فقد جاءت هذه العوامل كنتيجة مباشرة لعامل التطور العقلي والفكري لدى الإنسان. فاكتشاف الإنسان للزراعة مثلا أثر تأثيرا كبيرا على المعاملات المالية، من امتلاك المنقولات ثم طور إلى امتلاكه إلى العقارات وهكذا. أما العوامل الاجتماعية لتطور القانون فهذه العوامل جاءت بسبب التطور الاقتصادي. فقبل اكتشاف الزراعة مثلا كانت الحالة الاقتصادية صعبة، فاضطر الناس إلى التقليل من السكان عن طريق وأد البنات لعدم الحاجة لعنصر المرأة لا سيما في الاقتصاد، فقل هنا عنصر المرأة، فاضطر الناس إلى الشيوع الجنسي وهما يعرف بتعدد الأزواج. ثم لما اكتشف الإنسان الزراعة احتاج إلى زيادة الأيدي العاملة، فظهرت الحاجة للمرأة من أجل العمل في الأرض، فاختفت هنا ظاهرة وأيدي البنات وكثرت النساء، واختفت أيضا ظاهرة الشيوع الجنسي، وظهر بدلا عنها ظاهرة الزواج، بل أدى ذلك أيضا إلى ظهر تعدد الزوجات من أجل الحاجة إلى إكثار العنصر النسائي للعمل في الأرض. وهنا أيضا ظهر نظام الرق بالحروب والاختطاف ليكونوا أيدي عاملة في مجال الزراعة ونحوها، وأصبح الرقيق جزءا من الممتلكات. كما أن تطور الاقتصادي والفكري بظهور الأديان أدى ذلك إلى ظهور الطبقات الاجتماعية، إما على أساس اقتصادي وهم الأغنياء والفقراء، أو على أساس ديني وهم رجال الدين أي الكهنة، أو وظهر هنا أيضا الصراع بين الطبقات بين أفراد المجتمع. وهكذا نجد تطور نظام الزواج بسبب تطور العوامل الاجتماعية. عايز الدارس، عايز الدارسة، أما عن آخر هذه العوامل فهي العوامل السياسية لتطور القانون، فتمثل في تطور الظروف السياسية والتي جاءت نتيجة لتطور العوامل الاجتماعية أيضا والاقتصادية والفكرية السابقة. ويتمثل العامل السياسي في وجود كيان سياسي تتوفر فيه عناصر الدولة من أفراد مستقرين على الأرض لتنظيم العلاقات بينهم، ومن سلطة حيث ظهرت السلطة بوجود العامل الاقتصادي الذي أثر في وجود الاستقرار على الأرض، والجانب الاجتماعي أيضا أثر في تنظيم الأسرة التي تكون منه الشعب والمجتمع. ومن كلا العاملين السابقين إضافة إلى العامل الديني تأتي فكرة السلطة، والتي تطورت أيضا عبر الزمن ما بين سلطة دكتاتورية تتمثل في حكم الحاكم القوي أو الطبقة القوية، ثم إلى سلطة ثيقراطية دينية تتمثل في حكم رجال الدين. ثم آخر هذه التطورات تأتي السلطة الديمقراطية والتي تتمثل في حكم الشعب نفسه بنفسه. والتطورات السابقة أدت إلى تطور هائل في مجال علاقات القانون العام، مما أدى إلى تطور كبير في عمل الدولة ما بين عدم تدخلها في كافة شؤون المجتمع ثم إلى الدولة المراقبة فقط تاركة نظم شؤون المجتمع لمنظمات المجتمع المدني. ويظهر هنا واجب الدولة في الحفاظ على حق الإنسان وتوفير الضمان الاجتماعي وحماية المجتمع من الجريمة بجعل الحماية حقا للمجتمع وأنه حق عام، والحق في رفع الدعوى الجزائية هنا والمطالب بالعقاب المجتمع متمثلا ذلك في جهاز النيابة العامة. كما تطور فكرة حكم الأقاليم وعلاقتها بالدولة المركزية ما بين حكم مركزي وحكم لا مركزي فيدرالي أو كونفدرالي، وظهر هنا قواعد القانون الإداري والذي صاحبه قواعد القانون المالي المتعلقة بالحق المالي للدولة فيما يعرف بالنفقات العامة ومدى استيعاب حاجة المجتمع وتحقيق التنمية والرفاهية لهم وتحقيق الضمان الاجتماعي للضعفاء منهم وما يترتب على تلك النفقات من تمويل لها عن طريق حقوق الدولة المالية التي تعرف بالإيرادات العامة من رسوم وضرائب وجمارك وعائدات الممتلكات للدولة. كما أنه يجب أن تتم الموازنة بين النفقات والإيرادات عن طريق تنظيم الموازنات العامة للدولة. ويظهر أثر التطور السياسي في المجتمع الداخلي إلى التطور السياسي في المجتمع الخارجي والدولي، وذلك بانتهاء حالة الحرب الذي كان شائعا في المجتمعات القديمة وإحلال السلم الدولي للمجتمعات عن طريق الاشتراك في المنظمات الدولية. عايز الدارس، كان ذلك عن عوامل تطور القانون، أما عن وسائل تطور القانون فذلك ما سنتناوله إن شاء الله عز وجل في الفقرة الآتية. سنتناول في هذه الفقرة الموضوعات الآتية: 1- الحيلة، 2- مبادئ العدالة، ثلاثة تعديل التشريع على اعتبار أن هذه وسائل تطور القانون. عزيزي الدارس، والآن سنوضح هذه العناصر مبتدئين بالحيلة كوسيلة من وسائل تطور القانون. تعرف الحيلة بأنها افتراض أمر مخالف للواقع يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصوصه، وهي وسيلة تهدف إلى تطوير القانون بسبب وجود علاقات قانونية جديدة تأثرت بظروف البيئة التي وجدت فيها تلك العلاقة القانونية الجديدة. سواء كانت هذه الظروف، أي ظروف البيئة، فكرية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ولما كانت بعض القوانين جامدة غير قابلة للتطور ولا تتماشى مع ظروف الحياة المتغيرة بسبب ما يحيط بتلك القوانين من القداسة الدينية المحاطة بها، وأن تغييرها سيؤدي إلى غضب الآلهة لذلك كله، أوجد فقهاء القانون في تلك القوانين الجامدة وسيلة لتطوير القانون عن طريق الحيلة القانونية، وذلك بطريق الافتراض القانوني لأمر مخالف للواقع يستطيع بواسطته تغيير حكم القانون ليواكب تطور الظروف المتغيرة التي وجدت أو أنشأت علاقات اجتماعية جديدة بإيجاد الحل القانوني لها دون تغيير النص القانوني الصريح. وهنا يقل دور الحيلة كلما كان القانون مرنا أو قابلا للتطور. ويتمثل عيز الدارس دور الحيلة كوسيلة من وسائل تطور القانون عن طريق إيجاد وخلق قواعد قانونية جديدة لم تكن موجودة، حيث يتم توسيع نطاق القاعدة القانونية ليدخل في مفهومها العلاقات القانونية الجديدة، وذلك كحيلة افتراض الأجنبي المقيم في هذا الوطن كالوطني من أجل تطبيق القانون عليه، كون الأجنبي لا يطبق عليها القانون الوطني. وقد تستخدم الحيلة لتبرير العمل بقاعدة قانونية قديمة موجودة لا تستوعبها التطورات الجديدة، فتأتي الحيلة هنا إلى تبرير تلك القاعدة لتسهيل فهمها وتطبيقها. عايز الدارس، أما عن مبادئ العدالة كوسيلة من وسائل تطور القانون، فيقصد بمبادئ العدالة بأنها شعور كامن في النفس يكشف عنه العقل السليم ويوحي به الضمير المستنير، يهدف إلى إيتاء كل ذي حق حقه وتحقيق المساواة بين الحالات المتماثلة مع مراعاة ظروف كل حالة. عايز الدارس، والعدل يعرف بأنه هو الإرادة المشتركة للجماعة التي يعبر عنها القانون بقواعد ثابتة ويفرض في تطبيقه المساواة بين الأفراد. ويكمن دور العدالة في تطوير القانون في كون العدالة قاعدة متحركة تنبع من شعور الإنسان التلقائي بسبب قسوة القاعدة القانونية حين تطبيقها في حالة معينة أو في ظروف معينة، فتسعى العدالة إلى تلطيفها بواقع الرحمة والعطف، فهي تخلق القاعدة القانونية وتجعلها أكثر إنسانية وتخفف أيضا من قسوتها التي قد تبلغ حد الظلم. عايز الدارس، ومجال تطبيق العدالة كوسيلة من وسائل تطوير القانون تكون في القوانين المرنة والقابلة للتطوير، بعكس القوانين الجامدة التي يستخدم معها الحيلة كونها لا تغير النصوص القانونية وإنما يحتال فيها على تطبيق هذه النصوص من غير تغييرها. أما العدالة فتعمل على تغيير القاعدة القانونية وتعديلها بصورة صريحة ومباشرة، كما أن مجال تطبيق العدالة يكون في القوانين التي لا يكون مصدرها قواعد دينية مقدسة يصعب تعديلها، والتي يعتقد أن العدالة تكمن في تطبيقها كونها صادرة عن الآلهة. وأخيرا عزيزي الدارس، فإن العدالة كشعور داخلي يختلف مصدره من شريعة لأخرى ومن زمن لآخر. فبينما العدالة فلسفة عند اليونان ومصدرها القانون الطبيعي، نجد أن العدالة مصدرها في القانون الروماني، أولاً قانون الشعوب، ثم تطور إلى قانون طبيعي، وهي عند الإنجليز ضمير الملك مصدر القانون. وفي العصور الوسطى تمثلت العدالة في أوروبا في أن مصدرها الدين المتمثل في قانون الكنيسة. عايز الدارس، أما عن تعديل التشريع كوسيلة من وسائل تطوير القانون، فيعد تعديل التشريع أرقى وسائل تطوير القانون. ظهر بظهور التشريع كمصدر أصلي للقواعد القانونية المنظمة للروابط والعلاقات القانونية، وظهر التشريع بظهور الدولة المنظمة والتي من أعمالها إصدار التشريعات عن طريق السلطة التشريعية. وتتمثل وسيلة تطوير القانون عند ظهور التشريع في قيام السلطة التشريعية بتعديل التشريع ليواكب التطورات في جوانب الحياة، كما أنه يتميز عن غيره من الوسائل السابقة الحيلة والعدالة في كونه يؤدي إلى تطوير القانون بصورة مباشرة عن طريق تعديل القاعدة القانونية مباشرة من قبل سلطة إيجاد القاعدة القانونية وهي السلطة التشريعية. كما أنه أي هذه الوسيلة تعد أسرع وسيلة لتطوير القانون، وهي آخر وسائل تطوير القانون وجودا بعد الحيلة والعدالة. عايز الدارس، كان ذلك عن وسائل تطوير القانون. والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تدوين القانون. عايز الدارس، سنتناول هذه الفقرة من خلال الموضوعات الآتية: 1. التعريف بالتدوين. 2. أهم المدونات القانونية الدينية. 3. أهم المدونات القانونية في الشرق. 4. أهم المدونات القانونية في الغرب. وإليك توضيح كل منها مبتدئين بتعريف تدوين القانون، حيث يعرف التدوين بأنه تجميع وكتابة القواعد القانونية أياً كان مصدرها. وعندما يأخذ ذلك التجميع للقواعد القانونية شكلاً رسمياً وتقوم به الدولة، فإن التدوين هنا يسمى تقنيناً. وجاء التدوين مصاحباً لمرحلة العرف حين اكتشف الإنسان الكتابة، وهو ليس مرحلة من مراحل نشوء القانون، أي ليس بمعنى أن القواعد القانونية لم تنشأ بسبب الكتابة. فالمفترض هنا أن القواعد القانونية قد نشأت إما بسبب القوة أو الدين أو العرف، وجاء التدوين ليوثق تلك القواعد فحسب. وأهم سبب لتدوين القانون هو ظهور الكتابة، والذي كان أول ظهوره في بلاد العراق في الألف الرابعة قبل الميلاد، حيث اخترعها السومريون، ثم انتقلت إلى مصر كما عرفها الكنعانيون والفينيقيون أيضا. وكان الغرض من التدوين عايز الدارس هو حفظ القواعد القانونية من الضياع والنسيان والتحريف، كما أن التدوين يعد الوسيلة الطبيعية لنشر القانون بين أفراد المجتمع، كما أن التدوين أيضا سهل على القاضي تطبيق القانون وتفسيره. وتميزت عايز الدارس المدونات القانونية القديمة من حيث الموضوع باختلاطها بالأحكام الدينية والأخلاقية، وكذا باهتمامها بالأحكام الجزئية الفرعية دون وضع نظريات عامة، وأنها تقنين غير شامل. واهتمت كثيرا بالجرائم والعقوبات ونظم وإجراءات التقاضي من حيث الصياغة، جاءت عن عباراتها سهلة وموجزة وبأسلوب شعري موجز، تعتمد كثيرا على أسلوب الشرط. ومن حيث الكم أي كم القواعد القانونية نجدها قليلة مقارنة بالقوانين الحديثة. عايز الدارس أما عن أهم المدونات القانونية الدينية فهي عبارة عن مدونات قانونية جاءت بها الأديان السماوية كاليهودية والمسيحية، وأهمها التوراة والتلمود والكتاب المقدس لدى المسيحيين. أما التوراة فهي الكتاب المنزل على نبي الله موسى عليه السلام، وأنزلها الله سبحانه وتعالى عليه في سيناء عند خروج اليهود من مصر، ويشتمل على 5 أسفار، وهي سفر التكوين وفيها 50 إصحاحا، وتشتمل على قصة خلق الإنسان من آدم إلى دخول بني إسرائيل مصر، وليس في هذا السفر قواعد قانونية. السفر الثاني سفر الخروج وفيه 40 إصحاحا، ويعرض هذا السفر لتاريخ بني إسرائيل في مصر وقصة موسى عليه السلام وخروجه مع بني إسرائيل، واستغرقت 40 عاما. واشتمل هذا السفر على بعض القواعد القانونية كقواعد المعاملات والعقوبات، كما اشتمل أيضا على الوصايا 10 التي تعد الدستور الديني لبني إسرائيل. أما سفر التثنية فيتألف من 34 إصحاحا، وهو سفر خاص بتدوين القواعد القانونية لشريعة اليهودية فيما يتعلق بالحروب والسياسة وشؤون الاقتصاد والمعاملات والعقوبات. أما السفر الرابع فهو سفر الأحبار، ويقال له سفر الأوابين، وفيه 27 إصحاحا، ويشتمل هذا السفر على أحكام العبادات وكفارات الذنوب والزواج المحرم والذبائح والطهارة والنجاسة، وكذلك الأحكام المتعلقة بالطقوس والعبادات. أما السفر الخامس والأخير فهو سفر العدد، ويتألف هذا السفر من 36 إصحاحا، وهو سفر إحصائي يحتوي على عدد بني إسرائيل ويضم أسباطهم وجيوشهم وأموالهم. عايز الدارس أما التلمود فهو شرح للتوراة وضعه أحد الحاخامات في بداية القرن 3 الميلادي، ويعد مدونة قانونية للشريعة اليهودية، حيث تم فيه شرح التوراة في كافة أحكامها، ومنها شرح القواعد القانونية في التوراة. وقد وجد أكثر من نسخة للتلمود حسب اختلاف المدارس القانونية لدى الشريعة اليهودية كالتلمود البابلي وتلمود السامرة. عايز الدارس أما الكتاب المقدس فهو من أحد المدونات القانونية لدى المسيحيين، ويشتمل على 2 نوعين، العهد القديم والعهد الجديد. أما العهد القديم فهي أسفار التوراة، وهي الأسفار الموجودة قبل الإنجيل. أما العهد الجديد فهو الإنجيل، ويشتمل الإنجيل على 4 أناجيل، وهي إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. ولما كانت الديانة المسيحية هي امتداد للديانة اليهودية، فقد اكتفت في أحكامها القانونية بالمدونات القانونية في الشريعة اليهودية التي هي التوراة والتلمود كما سبق، واكتفت الأناجيل بالجوانب الدينية والخلقية مع ذكر بعض القواعد القانونية المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية، وأهمها ما يتعلق بالزواج والطلاق. إلا أن الكنيسة في فترة سيطرتها في العصور الوسطى في أوروبا أصدرت قواعد قانونية تنظم حياة المجتمع الأوروبي، عرفت هذه الأحكام بالقانون الكنسي كونها صادرة عن الكنيسة، ومصدرها الكتاب المقدس وأقوال القديسين وقرارات المجامع الدينية والمراسيم التي يصدرها البابا. عايز الدارس أما عن المدونات القانونية في الشرق فسنشير إلى أهم هذه المدونات في العراق ومصر، وكذا المدونات القانونية الحديثة في الشرق. فأما المدونات القانونية القديمة في العراق فإن أعظم مدونة ظهرت في التاريخ العراقي هي مدونة الملك البابلي حمورابي، والذي تم العثور عليه حديثا سنة 1902 ميلادية، وقد وضعه حمورابي في الفترة ما بين 1792 إلى 1750 قبل الميلاد، ودونه على نصب من حجر الديوريت بالكتابة المسمارية واللغة الأكادية التي هي البابلية. ويتألف عايز الدارس قانون حمورابي من 300 مادة، ويشتمل على مقدمة تبين أن الغاية منه هي إقرار العدل والسلام، وتنتهي نصوصه بخاتمة تحذر فيها من يقدم على تعديله بغضب الآلهة ولعناتها. ويقسم مواده القانونية إلى 5 أبواب، وهي التقاضي والأموال والأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والإرث وأجور الأشخاص والحيوانات وقضايا بيع الرقيق. ويتميز عايز الدارس قانون حمورابي بكونه لا يغلب فيه الصفة الدينية، حيث لا تعرض للعبادات والكهان، واقتصر فقط على الجانب المادي للديني. والغرض من قانون حمورابي هو وحدة البلاد وازدهار الزراعة والتجارة واستيعاب الأمن، ولذلك اتسمت عقوباته بالقسوة. عايز الدارس أما عن المدونات القانونية القديمة في مصر فهو قانون بكوخوريس أحد ملوك الأسرة الرابعة والعشرين في مصر الفرعونية ما بين تاريخ 718 ميلادي قبل الميلاد إلى 712 قبل الميلاد، حيث دون هذا الملك قانونا عرف باسمه، استخلصه من الشرائع التي سادت في عهود مصر. وظل هذا القانون المطبق في مصر في العهد البطلمي حتى سنة 212 ميلادية في عصر الاحتلال الروماني لمصر. ويمتاز هذا القانون بأنه قانون مدني، كما أطلق حرية التعاقد والإرادة عموما. وأهم أحكام هذا القانون إلغاء استرقاق المدين المعسر، كما جعل التنفيذ على مال المدين لا على شخصه. ويعد فقهاء تاريخ القانون أن هذا القانون هو مصدر لقانون الألواح الاثني عشر عند الرومان، والذي استمد منه قانون جستنيان، ومنه أيضا القانون الفرنسي الحديث. عايز الدارس أما عن المدونات القانونية الحديثة في الشرق فإن أهمها هي القوانين المختلطة والقوانين الوطنية في مصر. فقد ظهرت القوانين المختلطة أولا في عهد الخديوي إسماعيل سنة 1875 ميلادية، كيطبق في المحاكم المختلطة التي أنشئت لنظر المنازعات القانونية بين الأجانب والمصريين على غرار المحاكم القنصلية التي كانت تنظر المنازعات بين الأجانب. وقد قام بوضع القوانين المختلطة محامي فرنسي بالإسكندرية وهو منوري في عهد نوبار باشا رئيس الحكومة آنذاك. وكان مصدر هذه القوانين الاقتباس من القوانين الفرنسية بعد إدخال بعض التعديلات عليها. واشتملت هذه المجموعة على 6 قوانين: القانون المدني المختلط، وقانون التجارة المختلط، وقانون التجارة البحرية المختلط، وقانون المرافعات المدنية والتجارة المختلط، وقانون العقوبات المختلط، وقانون تحقيق الجنايات المختلط. كما تم وضع القوانين الوطنية سنة 1884 ميلادية ليطبق في المحاكم الوطنية، واشتملت هذه القوانين على 6 مجموعات من القوانين على غرار القوانين المختلطة، وأخذت قواعدها القانونية من القواعد القانونية المختلطة، وبعضها من الشريعة الإسلامية كالأحكام المتعلقة بالأهلية ومرض الموت والهبة ونحوها. وقد رفض مفتي الديار المصرية آنذاك المصادقة على القوانين الوطنية لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. ثم تم توحيد القوانين في مصر تبعا لتوحيد الاختصاص القضائي، لتصدر بعد ذلك القوانين تباعا من قانون مدني وتجاري وعقوبات إلى آخره. وعلى غرار مصر أصدرت كثير من الدول العربية تقنيناتها. عايز الدارس، أما عن أهم المدونات القانونية في الغرب فسنذكر أهم المدونات القانونية في الغرب التي أثرت في القوانين في العالم قديما وحديثا، ومن أهمها قانون الألواح الاثنى عشر، وقانون جستنيان في روما، وقانون نابليون في فرنسا. أما قانون الألواح الاثنى عشر وهو من أشهر المدونات القانونية في القانون الروماني، تم وضعه في عصر القانون القديم في روما سنة 450 قبل الميلاد، وقد وضع هذا القانون ليكون قانونا عاما للرومان على اختلاف طبقاتهم ودياناتهم، وقد استمر هذا القانون مطبقا في روما حتى وضعت مجموعات جستنيان التي جعلته أساسا له، وسميت بقانون الألواح الاثنى عشر بسبب كتابة هذه القوانين على 12 لوحة. ولم يتضمن هذا القانون جميع القواعد والمبادئ القانونية عند الرومان باستثناء قواعد المرافعات، حيث اشتملت على نظام الدعاوى، كما اشتمل القانون على نظام الأسرة ونظام الملكية ونظام العقود ونظام الجرائم والعقوبات. عايز الدارس، أما عن مدونة جستنيان فهي أرقى المدونات القانونية في القانون الروماني، وضعت في آخر عصور القانون الروماني وهو عصر الإمبراطورية السفلى، وضعه الإمبراطور جستنيان سنة 534 ميلادية، وهو عبارة عن مجموعة الدساتير والأحكام الإمبراطورية في القانون القديم، وأطلق جستنيان على مجموعاته بالقانون المدني لتميزها عن القانون الكنسي. وتعد مجموعة جستنيان هي الخطوة الأخيرة في تطوير القانون الروماني، ومنها ورث العالم الغربي القانون الروماني وأتقنت مبادئه، وكانت المجموعة جستنيان الأثر الكبير في مجموعات نابليون التي وضعت في القرن 19، والتي تم إحياء دراستها في إيطاليا في القرن 12 عن طريقة مدرسة الشرح على المتون، والتي انتقل منها إلى فرنسا في القرن 16 ومنها إلى باقي أوروبا. عايز الدارس، أما عن المدونات القانونية الحديثة في الغرب فأهمها مجموعة نابليون، والتي صدر منها القانون المدني الفرنسي سنة 1804 ميلادية، ثم قانون المرافعات سنة 1806 ميلادية، وقانون التجاري والبحري، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات. ولقد كان لصدور مجموعات وتقنيات نابليون ونشرها أثرا سحريا على غالبية المشرعين في البلاد الأخرى، لما امتازت به هذه المجموعات من السهولة ووضوح في العبارة وسلامة من التناقض وتوحيد للقواعد القانونية في الوطن الواحد. وعلى إثره صدرت التقنينات في العالم كالتقنين المدني الإيطالي سنة 1865، والسويسري سنة 1881، والألماني سنة 1900 ميلادية، كما أخذت عنها مجموعة القوانين المختلطة في مصر سنة 1875 ميلادية. عايز الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقبل أن نختمها إليك خلاصة موجزة لما ورد فيها. 1. بينا أن تطور القانون قد جاء بسبب عوامل بيئية عقلية وفكرية واقتصادية واجتماعية. 2. بينا أن وسائل تطور القانون هي الحيلة في القوانين الجامدة، ثم مبدأ العدالة في القوانين المرنة، ثم تعديل التشريع في القوانين المكتوبة. كما ذكرنا أيضا أهم المدونات القانونية في الشرق والغرب، الدينية منها كالتوراة والإنجيل والتلمود والكتاب المقدس، وكذلك الشرقية كقانون حمورابي في العراق وقانون بوكوخيريس في مصر. كما ذكرنا التشريعات الشرقية الحديثة كالقمم المخطاطة والقمم الوطنية. وأخيرا عرجنا وذكرنا التشريع المدونات القانونية في الغرب كمدونة الألواح 12 وقانون جستنيان وقانون نابليون. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نستودعكم إلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وهي بعنوان التشريعات القانونية ومصادرها في الشرق.
تاريخ وفلسفة القانون. الإعداد والتقديم الدكتور محمد المحبشي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.